الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فتكلم عن حرية العبد ومشيئته في اختياره للهدى والضلال. الأعمال الاختيارية يقوم بها الإنسان وفقا لإرادته ومشيئته واختياره ورضاه. فالإنسان كائن عاقل مدرك مفكر، يتميز عن غيره من المخلوقات بحرية الاختيار. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذه الكائنات جميعها لا حرية لها ولا اختيار، بينما الإنسان الذي يعمل بمحض إرادته الحرة ومشيئته المختارة قد يطيع وقد يعصي. وأكد القرآن أن الإنسان الذي تحمل الأمانة والتكليف زوده الله بقوى وملكات واستعدادات لتحقيق تلك الخلافة ولأداء الأمانة، فخلق لديه الاستعداد للخير وللشر، للتقوى والفجور، والهدى والضلال، ومنحه العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والخير والشر، ووهبه القدرة التي يمكن عن طريقها أن يحق الحق ويبطل الباطل، أن يأتي الخير ويدع الشر، وأنزل إليه الكتب وأرسل الرسل لهدايته وإرشاده لمنهج الحق والخير، وجعل في الإنسان قوة ذاتية واعية مدركة يمكن أن يستخدمها في تزكية النفس وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها وتغليبه على استعداد الشر. فيفلح الإنسان بهذا وقد يظلم هذه القوة ويغطيها ويضعفها فيخيب. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد نطق القرآن المجيد بإسناد الفعل إلى العبد في الكثير من آياته المجيدة، كقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وأثبت القرآن للعبد في غير ما آية منه مشيئة الاختيار، فقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان له مشيئة وإرادة، وزوده الله بالعقل والإرادة يختار ما يراه من حق أو باطل، ويفعل ما يروق له من خير أو شر. فهو مزود بوسائل الإدراك، يدرك ما في الأشياء من قيم ويحكم عليها ويختار، وهو بالخيار أن يسلك طريق الحق والخير فيكون شاكرا، أو يعوج في طريقه فيجنح نحو الشر والباطل فيكون كفورا. فالإنسان حر في دائرة أعماله الاختيارية والمرتبطة بالتكليف والمسؤولية، وهذه الحرية يؤكدها ما يلي: واقع حياة الناس الذي يشعر بالفرق الواضح بين الأعمال الاختيارية وبين الأعمال التي تقع على الإنسان اضطرارا. كذلك يؤكدها العقل الذي يقضي بأن المسؤولية والتكليف لا بد أن تكون منوطة باستطاعة الإنسان على الفعل والترك، لأن من لا يملك هذه الاستطاعة فلا يصح عقلا أن تتوجه إليه المسؤولية أصلا. بالإضافة إلى ذلك، لو لم يكن الإنسان مختارا لما كان ثمة فرق بين المحسن والمسيء، لأن كل منهما مجبر على ما قال أو فعل، وحينئذ يبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا فائدة لهما، لأن الإنسان حينئذ يكون مسلوب الإرادة، ولو كان ذلك لما كان ثمة معنى لتكليف الله للعباد، لأن تكليفه إياهم مع سلب اختيارهم يتنافى مع العدل الإلهي الذي أثبته الله تعالى لنفسه. بل لو كان الإنسان مجبرا على أفعاله لضاعت فائدة القوانين، ولبطل معنى الجزاء من الثواب والعقاب. وقبل هذا كله جاءت النصوص الشرعية تنسب العمل والاختيار إلى الإنسان، وما يكتسبه إنما هو نتيجة لجهده. وثبت الجزاء بالجنة لمن أطاع وبالنار لمن عصى. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. ولكن هذه المشيئة الإنسانية محدودة، مرتبطة بمشيئة الله المطلقة وتابعة لها، لأن الإنسان يعمل أعماله الاختيارية ويمارس حريته في العمل داخل دائرة صغرى تقع ضمن دائرة كبرى هي نطاق النظام الكوني العام. لأن أعماله مهما كانت واختياره مهما كان خيرا أو شرا، حقا أو باطلا، لن يخرج في أدائه الأخير عن السنن الكونية التي وضعها الله في الكون وتقوم عليها قوانين الحياة البشرية. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد ليست منفصلة عن مشيئة الرب جل وعلا ولا مستقلة عنه، بل إن الله قد شاء للإنسان أن يختار أحد الطريقتين، طريقة الهداية وطريقة الضلال، فإن اختار الأولى ففي نطاق المشيئة، وإن اختار الثانية ففي نطاق المشيئة أيضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.